الجيش السوري يواصل ملاحقة المسلحين، وبوتين يحذر من التهور حيال سوريا. السيد نصر الله يرى الحوار سبيلا وحيدا للحل في سوريا، وينفي وجود مشروع شيعي. سليمان ينوه بدور الجيش ويدعو للالتفاف حوله منعا لارتدادات الوضع السوري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتواصل الاشتباكات في مدينة حمص السورية بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة، في وقت حذر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين من التصرف بتهور حيال سوريا.
أصوات الرصاص المندعث من باب عمر وغيرها من أحياء مدينة حمص السورية لا توحي بصحة ما تناقلته وكالة الأنباء العالمية وبعض المعارضين السوريين عن تعرض المدينة لقصف مدفعي كثيف من قبل الجيش السوري. وكالة الأنباء السورية سانا قالت إن مجموعة مسلحة هجمت حواجز تفتيش للشرطة في حمص وأطلقت قذائف الهون على المدينة، ما أدى إلى إصابة مصفات حمص بثلاث منها. فيما نقلت وكالة رويترز عن نشطاء قولهم إن قوات مدرعة من الجيش السوري دخلت حي الإنشاءات في المدينة واقتربت من حي باب عمر حيث يتمركز عدد كبير من المسلحين. في هذا الوقت تحدثت معلومات صحفية عن أن الجيش يحقق إنجازات ميدانية في منطقة الزبداني. جامعة الدول العربية واصلت تجاهلها لما يجري على الأرض في سوريا، ودعت أعضاء بعثة المراقبين في دمشق إلى مغادرة العاصمة السورية والعودة إلى بلدانهم. ونقلت صحيفة الوطن السورية عن أحد المراقبين أن البعثة لم تتلقى أي تفسير رسمي لهذا القرار، ولم تنجح القرارات العربية ومعها الانتقادات الغربية في ثني روسيا والصين عن موقفهما الرافض للتدخلات الخارجية والعسكرية في سوريا. ودعا رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى عدم التصرف بتهور حيال سوريا وترك الشعب السوري يقرر مصيره بنفسه. وغداة زيارته دمشق طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول المؤثرة على المعارضة السورية بالضغط عليها للمشاركة في الحوار مع الحكومة، مؤكدا استعداد القيادة السورية لإجراء حوار وطني موسع من دون أي شروط مسبقة. وشدد لافروف على أن ليس من شأن المجتمع الدولي استباق نتائج الحوار الداخلي السوري، معتبرا أن خلاصة أي حوار وطني يجب أن تكون نتيجة اتفاق بين السوريين أنفسهم. من جهته رد المتحدث باسم الخارجية الصينية ليو ويمن على اتهامات لندن لبكين وموسكو بالتخلي عن الشعب السوري من خلال استخدامهما حق النقد ضد مشروع القرار العربي الغربي بشأن سوريا في مجلس الأمن، معتبرا أنها اتهامات غير مسؤولة. وقال ويمين إن تحرك الصين عادل ومنصف، وإن كل المحاولات الرامية إلى زرع الانشقاق في العلاقات الصينية العربية هي محاولات عبثية. وقد نقل نائب وزير الخارجية الصينية لشؤون المنطقة العربية تشي هانغ شانغ هذا الموقف إلى وفد ما يسمى بهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية المعارضة في لقاء جمعهما في بكين. وعلى المقلب الآخر، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده تعمل على تنظيم مؤتمر دولي حول الأزمة السورية في أقرب وقت ممكن بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، من أجل ما وصفه بإيجاد توافق دولي بين الدول التي يقلقها الوضع في سوريا.
وبموازاة حملة التصعيد الخارجية المتواصلة ضد سوريا، تتوقع كل من روسيا وسوريا استمرار الضغط عليهما في المرحلة المقبلة بعد مفترق الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن.
نحو المزيد من التصعيد والتأزيم تدفع الدول الغربية وبعض العرب الأزمة بوجه سوريا، معززة بسلسلة جديدة تطابق ما وصفه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالهستيريا التي نتجت عن الإخفاق في مجلس الأمن الدولي. خطوات متدرجة عند كل محطة رأى فيها الغرب وحلفاؤه أن نظام الرئيس بشار الأسد ما زال ممسكا بالمبادرة في استيعاب الحملة الحاصلة أمنيا وسياسيا وإعلاميا، فدخول الجامعة العربية على خط الأزمة اتخذ مسارا تصاعديا وفتح الباب شيئا فشيئا نحو التدويل، بدءا من تعليق عضوية سوريا في الجامعة وفرض عقوبات اقتصادية عليها بحجة عدم إذعان دمشق لمطالب التهدئة الأمنية. فكان التوقيع على بروتوكول إرسال بعثة المراقبين إلى سوريا لتقصي الحقائق عن كرب. وبعد صدور التقريرين الأول والثاني انقلب السحر على الساحر، فإذا بالتقريرين يكشفان حقيقة مختلفة كليا عما يتم تداوله في وسائل الإعلام. تصاعدت أعمال العنف في مختلف أنحاء سوريا، وفي المقابل كانت القيادة السورية تعمل على محاصرة المجموعات المسلحة كاشفة عن مزيد من الأسلحة المتطورة التي تجاوزت السلاح الفردي والتصنيع اليدوي، فدخلت التفجيرات الانتحارية على الخط وارتفعت وتيرة المطالبة بسحب المراقبين العرب بعدما خاب الهدف من إرسالهم. وعند كل استحقاق كان حضور الجموع السورية يلعب دورا فاعلا في التصدي للحملة الخارجية، حضور أثار غضب بعض العرب على وجه التحديد، فحاولوا الالتفاف على تقرير بعثتهم وطالبوا بتكرار السيناريو اليمني في سوريا. رفضت دمشق الإملاءات الجديدة، فذهب أصحاب المشروع لطلب المساعدة الأممية حاملين أزمتهم إلى أروقة مجلس الأمن لحشد الدعم الدولي، فجوبه برد صيني روسي كان بالنظر إلى رد الفعل أشبه بضربة قاضية لم يتحمل الغرب ومن معه من العرب وقعها، فتسارعت الخطوات بإغلاق بعض السفارات واستدعاء عدد من السفراء للتشاور وطلب مغادرة سفراء سوريا في العواصم الخليجية، فيما يتوعد آخرون بسبل جديدة تضعها كل من دمشق وموسكو في سياق التصعيد المتوقع بعدما سبقت معلومات وتقارير استخبارية تؤكد أن ما يحصل على الأرض ليس مجرد تمرد مسلح جزئي.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن المطلوب مما يجري في سوريا ليس ديمقراطية وإصلاحات، إنما رأس المقاومة في لبنان وفلسطين. وخلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت، نصح السيد نصر الله بالابتعاد عن الرهان الخاسر على الغرب، معتبرا أن الحريص على سوريا عليه أن يذهب إلى الحوار.
طبعاً إنه الجصاص قتل حزب الله، طلعونا إياهون، فرجون عليهون، من إني ولو؟ هذا ما بيتخبى، هذا مثل عن الإعلام ومقاربته للموضوع السوري. هذا الضخ قبيل جلسة مجلس الأمن، هذا مبني على وقائع؟ أم هيدا تسخير للإعلام ووسائل الإعلام والوقائع والعواطف والحساسيات والمشاعر والدم في إطار معركة بدها تحقق هدفها بالحلال وبالحرام؟ في حدا عنده نقاش بالمشهد العام أن هناك الآن قرارا أمريكيا غربيا إسرائيليا عربيا على مستوى دول الاعتدال العربي بإسقاط النظام في سوريا؟ هذه حقيقة واقعة أو لا؟ ما شفناه مجلس الأمن. يوجد إجماع إسرائيلي بدي احتاط، شبه إجماع إسرائيلي على وجوب إسقاط النظام، نظام رئيس بشار الأسد. وين 14 آذار بلعوا لسانتهم؟ بين تغير المشهد. بعض القيادات الإسلامية اليوم وأنا أعرفهم شخصيا وهم أصدقائي، مش أنهم نعرف بعضنا عن بعيد، قاعدين ومتعشين ومتغدين وفي بيناتنا خبز وملح. الآن ونظرا للظروف السياسية في بلدانهم لا يأخذون مواقف واضحة في القضية القومية وفي الموضوع الإسرائيلي، بل أحيانا قد تصدر عنهم مواقف ملتبسة. هل المقابل المطلوب في سوريا هو ديمقراطية وإصلاحات؟ طيب ما رئيس بشار حاضر هذا يقدمه؟ المطلوب هو رأس المقاومة في لبنان ورأس المقاومة في فلسطين، ومطلوب رأس القضية الفلسطينية، ومطلوب رأس الشعب الفلسطيني الحريص على سوريا يذهب إلى الحوار. نحن بكل شيء كان يصير بلبنان لما يجي العرب يحكوا معنا قلونا تفضلوا على الحوار بلا شروط. طيب ليش بسوريا الحوار بده يكون بشروط؟ وأنا عندي موقف، يعني نتيجة موقف سياسي، الجماعات المسلحة التي تقتل هي تقتل من أبناء الطوائف وتقتل من السنة، وقتلت من السنة السوريين أكثر مما قتلت من أبناء الطوائف الأخرى.
وأكد السيد نصر الله أن المسلمين الشيعة يؤمنون بأن المسلمين من المذاهب الإسلامية الأخرى هم مسلمون أيضا، كما دعا التعاون والتحابب خدمة للأمة الإسلامية.
نحن مسلمون شيعة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، أتباع مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام اللي كمان هاي أيام ولادته. نحن نؤمن بأن أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى كلها هم مسلمون، نعتبرهم، نؤمن بأنهم مسلمون، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، وكل مسلم يملك الحرية الكاملة في أن يتبع المذهب الذي يريد. ونحن وكما قال الإمام الخامنئي يوم الجمعة، ليس لدى أحد منا مشروع الدعوة إلى التشيع. الإنسان يجب أن يكون حري ليعرف كيف يبني موقفا، أنه يتأكد من المعطيات، من الوقائع، من الحقائق، يعني ما يتاخد بالجو، بجو التهويل، جو الافتراء، جو الأكاذيب، جو الشائعات التي يستخدم لها اليوم أكبر وأهم وأقوى مؤسسات رأي عام في العالم. وهذا أخطر جانب في أي حرب يمكن أن تشن، وفي أي حدث أو أحداث يمكن أن تصنع. المستكبرون والمستعمرون والمحتلون، وكذلك من يريد أن ينصب نفسه سلطانا على الناس، كثير من هؤلاء ليس لهم مصلحة في أن تجتمع كلمة هذه الأمة وتتعاون على قاعدة فوق تسوق.
وفي الشأن الداخلي اللبناني، جدد السيد نصر الله حرص حزب الله على إنجاح عمل الحكومة الحالية.
نحن طبعا حريصين حكومة تستمر. هلأ ما مطلوب وساطة، لأنه معالجة الأزمة الحالية هي مسؤولية كل أطراف الحكومية. هناك اتصالات تفضي إن شاء الله إلى معالجة هذه الأزمة. وأنا أقول للي بلشوا يضبطوا جاكيتاتهم وجرافاتهم للحكومة الجديدة، ما في حكومة جديدة، هذه الحكومة ستستمر، لأنه المطلوب في لبنان بهذه المرحلة استقرار أمني، استقرار سياسي، الناس تهتم بشؤون الناس الحياتية، مقدمة الكهرباء، مقدمة البطالة. هذه الحكومة تحقق هذا المعنى، مع أنها ليست حكومة حزب الله، لأنه الحمد لله بطل. وذيك اليوم واحد قال الحكومات، المجموعات المتخاصمة في حكومة الحكومة اللبنانية، يعني ما عادش حكومة حزب الله، عفوا عننا شوي يعني.
دعا الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد إلى التحصن بالوحدة الإسلامية في مواجهة الفتن التي زرعها الاحتلال الأمريكي في المنطقة منذ أوطئ أرض العراق. دعوة أحمد نجاد جاءت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 25 للوحدة الإسلامية في طهران. ويشارك في المؤتمر مئات المفكرين والشخصيات من 57 دولة إسلامية.
قبل إشغال العراق،
قبل احتلال العراق، كان أبناء الطوائف فيه متحابين فيما بينهم، لكن الخلاف حل بينهم بمجيء الاحتلال. لقد زرع الاحتلال الأمريكي الفتن الطائفية والعداوة والبغضاء في منطقتنا منذ أن وطأ أرض العراق.